أنه مركب بسيط تصورا، وسيأتي في نهاية الفاصل توضيح هذه النقطة، ما المقصود من البساطة والتركيب. فجعلة الآن يعنى من البساطة البساطة التصورية، يرى المحقق الشريف الجرجاني أن المشتق بسيط تصورا، وقد استدل المحقق الشريف على بساطة المشتق بهذا الاستدلال. لو قلنا بالتركيب للزم من ذلك تال فاسد، فلا مجال للقول بالتركيب، لأن القول بالتركيب إما يجرنا إلى أن الفصل يتقوم بالعرض العام، وإما يجرنا القول بالتركيب إلى أن القضية الممكنة تنقلب وتصير قضية ضرورة، وحيث أن كل من الأمرين غير ممكنين إذن لا مجال للقول بالتركيب. أما متى يجرنا التركيب إلى القول بأن الفصل يتقوم بالعرض العام، ومتى يجرنا القول بأن القضية الممكنة ينتهي بنا إلى القضية الضرورية وانقلاب إلى القضية الضرورية، بناء على أحد إحدى الرؤيتين يأتي الإشكال الأول، يا رؤية الرؤية المنطقية، وبناء على رؤية أخرى أعني الرؤية الفلسفية يأتي الإشكال الآخر، أعني انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. حديث المنطق حديث المفاهيم، حديث الفلسفة حديث المصداق والوجود. فإن كان مقصودنا من المشتق مركب من مفهوم ومبدأ، فهذا معنى يأتي المحذور الأول، وإن كان المشتق مركب من مصداق ومبدأ فهنا يأتي المحذور الثاني. فلو فهمنا من الاشتقاق والمشتق والتركيب تركيبا في أفق المنطق الإشكال المسجل أن الفصل سوف يتقوم بمفهوم الشيء ومفهوم الشيء عرضا، ومن هنا لازمه أن يكون إما التسلسل أو شيء آخر كما سأبين مجموعة الحديث. وإما إذا كنا نتكلم أفق لغة الفلاسفة، أعني لغة الفلاسفة بمعنى أننا نفسر المشتق عبارة عن واقع الشيء، مصداق الشيء، وجود الشيء، حقيقة الشيء، لا مفهوم الشيء، حينئذ لا محالة أننا سنبتلى بمحذور آخر عنوانه انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية. قبل ما أشرع في بيان شقين المسألة الكلام المحقق الشريف الجرجاني، قبل الشروع في بيان هذا، أنا بالأمس سجلت منهج الحديث وطريقة الحديث في المقام، بأن قلت أولاً سأتعرض إلى كلام الجرجاني، ثم إني أتعرض بالتبع إلى كلام الفصول في رد كلام الجرجاني، ثم مناقشة الخراساني للفصول، ثم مناقشة المصنف للشريف الجرجاني. فمحاور البحث عندنا أربعة، هذا من جانب. وحيث أن حديث الجرجاني انشطر إلى شطرين، شطر منطقي وشطر فلسفي، فلنا أن نقول إن محطات الحديث ها هناك ثمانية، محطات البحث ها هنا ثمانية. طبعا لا يخفى أنه جولة البحث لم تنتهي بالثمانية، هناك بعد ذلك متممات، بس لأجل أن نكون في أفق المسألة الآن نحن راح نسير أفق محطة ثمانية، أربعة منها على أساس لغة المنطق وأربعة منها على أساس لغة الفلسفة. الأربعة الأولى كلام المحقق، كلام الفصول، رد الخراساني للفصول، رد الخراساني للمحقق الشريف الجرجاني. طيب هذا المطلب الأول. المطلب الثاني قبل الشروع في البحث، حينما نريد أن نحلق في المحور الأول بالآفاق الأربعة والمحطات الأربعة، سنمثل بمثال الناطق وأمثال الناطق، يعني الفاصل. إلا أننا حينما نتحدث في حديث المحور الفلسفي، إننا سنتحدث في محور قضية على أن يكون محمول تلك القضية مثل الضاحك لا مثل الناطق. هذا هم يلتفت إليه، وإن كان عبارة المصنف ستبتلى بشيء من التشويش والتخبط، لكنه محورية البحث حتى يصير عندنا واضح. المحطة المنطقية نمثل لها بالناطق، المحطة الفلسفية نمثل لها بقضية على أن يكون محمول تلك القضية مثل الضاحك. جيد. أما المحطة الأولى، المحطة المنطقية، الوقفة الأولى وقفة المحقق الجرجاني. المحقق الجرجاني يقول إن الناطق لو كان مركبا من جزئين على أن يكون الجزء الأول هو مفهوم الشيء، وهو من الواضح إن مفهوم الشيء عرض وعرض عام، والسر في ذلك كونه عرض عام ليش؟ لأن الشيء ينصف على الأبدال، فيقال للبياض شيء كما يقال للسواد شيء، ومن الواضح نفس أمارات العرض العام، شنو واحدة من أمارات العرض العام؟ ماذا؟ أن تصدق على الأمرين المتضادين، كلما كان صادقا على أمرين متضادين فذلك خير شاهد على أنه من العرض العام. نكتة العرضية العام عند المحقق الجرجاني مبتني على هذه الفكرة، عنوانها صدق الشيء على الأبدال أمارة العرض العام، وإلا غير العرض العام ما يتحمل هذا الأثر، حيث أننا نقول للسواد شيء ونقول للبياض شيء، نقول للأجناس المتضادة أشياء، كل هذا أمارة على أن الشيء هو عبارة عن عرض. هذا فهمنا. ما المحدود في أنه العرض العام يكون الناطق مركب من جزئين، أحد الجزئين هو مفهوم الشيء والمفهوم الشيء عرض عام، شنو المحدود في ذلك؟ طبعا يمكن أن يسجل جملة من المحاذير، ولكن منها أن يلزم أن يكون الفصل مركب، والحال أننا لا نرتضي أن يكون الفصل مركب، لا نقبل أن يكون الفصل مركبا، لأن كل مركب لا بد أن يكون من جنس وفصل، فلزم أن يكون بهذا الفصل فصل واحد المجرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أوضح حالا ما يذكره صاحب الحقائق بأن هكذا نقول، أليس أن الناطق محفوظ في حقيقة الإنسان؟ ألم نقل أن الإنسان مركب من جزئين على أن يكون الجزء الثاني هو الناطق؟ ألم يدخل الناطق في صميم حقيقة الإنسان؟ إذا صار بناءك أن مفهوم الشيء في أحشاء الناطق، هذا معنى أن مفهوم الشيء سيكون في أحشاء الإنسان، ومفهوم الشيء بالنسبة إلى الإنسان هو عرض، فيلزم أن يكون الشيء الواحد داخل خارج، مقوم عرض، ولا مجال لارتضاء ذلك. أكرره، هذا البيان بيان المحقق صاحب الحقائق، يقول لا مجال لأن نلتزم بهذا، أعني أن الناطق هو عبارة عن أمر مركب من شيئين، الشيء الأول هو مفهوم الشيء لأن مفهوم الشيء عرض عام، والعرض العام إذا أخذ في الناطق يلزم من ذلك محذور أن يكون الشيء داخل خارج، مقتضى كونه من أجزاء الفصل، وكل ما كان من أجزاء الفصل كما أن الفصل داخل مقوم، أجزاء الفصل لو قلنا بأن للفصل يمكن فرض الأجزاء لا بد أيضا أن تكون داخلة المقومة، حال كوننا قد افترضناها في مرتبة سابقة أنها عرض عام، والعرض العام طبيعته أن يكون خارجا، فيلزم أن يكون الداخل خارج. هذا ما أقاله المرحوم المحقق الشهيد. لذا قال لو أردنا، أكرر هذا حتى أنتقل إلى كلام صاحب الفصول، لو أردنا أن نقول بلغة المناطق، كلام كله موجه على أساس لغة المناطق، لو قلنا بمقالة المناطق من أن الناطق مركب من شيئين، أحد الشيئين هو مفهوم الشيء، فلازمه أن يكون مفهوم الشيء عرض عام، والجعل العرض العام جزء من الفصل فيه محذور خطير، ألا وهو أنه يلزم أن يكون الشيء داخل خارج. هذا كلام المرحوم المحقق الشريف الجرجاني. هاي نقطة رقم واحد. نجي إلى نقطة رقم اثنين، كلام صاحب الفصول المحقق المرحوم الشيخ محمد حسين الإصفهاني صاحب الفصول. صاحب الفصول قال والله هذا الإشكال مبتني على أمر أنا لا أرتضيه. كلمات مختصرة صاحب الفصول وهي واضحة، هذا الإشكال مبتني على أمر وأنا لا أرتضيه. على أي أمر؟ إن الناطق عند أهل اللغة هو عين ما عند أهل المناطق. إذا قلنا أن المناطق ساروا على نهج أهل اللغة الإشكال مسجل، أما الحق أن الأمر ليس كذلك، فإن أهل اللغة نهج منهجا والمناطق نهج منهجا آخر. شلون؟ إن الناطق عند أهل اللغة مركب، وإن الناطق عند أهل المناطق بسيط. ومن الواضح جعل الناطق مركب عند أهل اللغة معناه خروجه عن حريم الموازين المنطقية، فإذا خروج عن حريم موازين المنطقية بعد ما عندهم مسألة الناطق فصل، وليس عندهم مسألة أن الشيء مفهوم الشيء عرض عام، ولا يلزم من ذلك فكرة الداخل الخارج. فكرة الداخل الخارج أسلوب يتبعه المناطق. أهل المنطق قال أبوي الناطق هو معنى بسيط مو معنى مركب، الناطق معنى بسيط وهو مو مركب من شيئين، من مفهوم الشيء زائد نطقي، وإنما هو عبارة عن الحقيقة البسيطة. خب يلا نتكلم الآن صاحب أيها المحقق الجرجاني. أساسا الإشكال منتقم من الرأس، الإشكال سالب بانتفاء الموضوع، إنك تريد أن تسجل إشكالا على المناطق المناطق يقول لك ابوي احنا نعترف بانه بسيط. بعدين بتحكي مين بتحكي وياه؟ اذا عندك عديد روح توجه الى غيرك. اما عندنا احنا المناطق اعترفنا ان الناطق هو معنى بسيط، فإلى معنى بسيط انت بعد ما لك حد تجي تقول ها لو كان مركب يلزم كذا وكذا. والا قال ان يقول خطاب هو يوجه خطابه علما لا الى المناطق وانما الى النحاتي الى اللغويين. نقول اللغويين اصلا ما عندهم هذه الموازين، عرب عام وفصل وداخل وخارج كل هذا ما مفهوم. اساسا الناطق اللغوي لا يدخل في كمقوم للحقيقه الانسانيه. الناطق اللغوي لا يتسم بوسام الفصليه. الناطق اللغوي لا يعد عباره عن شيء داخل في احشاء الانسان. هذا حديث المناطق. فخلط بين عالمين، عالم المنطق وعالم اللغه. عالم اللغه مسلم انهم قالوا بالتركيب لكنه لا يلزم منه ذلك المحذور. والمناطق اساسا لم يقولوا بالتركيب، قالوا بالبساطه. فالاصل الكلام للمحقق الجرجاني في خطابه للمناطق يكون كلام لا اساس له، سالب انتفاء القول. تركتم ماذا؟ فنسالك ايها الجرجاني انت توجه اشكالك الى من؟ الى اللغويين ام توجهه الى المناطق؟ الى إراد يتحدث ويا المناطق يقولوا له قبل ما تحكي عنه احنا نقول ان الناطق بسيط، اصلا يحتاج الى كل هذا التطوير. اذا كنت تريد تتحدث ويا اللغويين، اللغويين شو يقولون؟ يقولوا احنا ما عندنا هذه الادبيات، فصل وعرض عام وكذا ومداخل خارج كل هذا ما عندنا. اساسا احنا على وفق الميزان اللغوي ناطق حاله وحال ضاحك. ماكو فرق بين ناطق وضاحك عنده عند اهل اللغه. فاذا عند اهل اللغه فنحن نسلم بالتركيب، لكن لا نسلم من ذلك لزوم اشكال ان يكون شيء داخل. هذا ما نسلم، لان احنا ما عندنا شيء باسم داخل خارج. داخل خارج على كلمات المناطق. فأنت اقتطعت جزءا من كلام اللغويين واقتطعت جزءا من كلام المناطق. لما أجيت قلت التركيب كنت قد راعيت اللغويين، لما أردت أن تنزل المحدود قد راعيت ضوابط المنطقية فأنشأت إشكالا. أما إذا قلنا أن المناطق يتكلمون في محور يتفاوت ويتباين مع المحور الذي يتكلم فيه هذا ما قاله من؟ صاحب الفصول. إذن صاحب الفصول كلمة واحدة، مباينة المعنى المنطقي مع المعنى اللغوي. هذا ما عندي شيء، مباينة المعنى المنطقي مع المعنى اللغوي. اللغوي وإن كان مركبا لكن لا يأتي الإشكال، والمنطقي بسيط. فاللغوي مركب لكن لا يأتي الإشكال. بعد هذه الموازين ما عندهم داخل خارج. المناطق اساسا يقولون بالبصر. هذا ما افاده صاحب الفصول. نجي للمحطه الثالثه، محطه من؟ المرحوم الشيخ الخراساني في هجومه على الفصول. الجلة انا ما اكذب، المناطق تعبدوا بقول اللغوي. لم يكن للمناطق منهج ما وراء منهج اللغوي. اتحاد طريقة اللغويين مع طريقة المناطق. إذا كان المناطق ولا بد أن يكونوا قائلين بالترتيب فلا محالة، لا بد للمناطق أيضا أن يقولون بالترتيب. هذا التفكيك بين أن تقول أن اللغويين يتكلمون على أساس قانون الترتيب بينما المناطق يتكلمون على أساس قانون البساطة، هذا مبني على بينونة المناطق مع لغويين. ونحن نمنع منعا باتا ان يكون للغويين اسلوبا يبالغ ويغالب اسلوب المناطقه. المناطقه نهجوا نفس المنهج الذي نهجه علماء الاصول، فعاد الاشكال من جديد من جديد، رجع الحياه الى اشكال المحقق جورجاني. اذا بس ارجو الالتفات الى محوريه الفصول. يعني يقول بينونه المنطق مع اللغويين الخراساني، قال عينيه اللغويين مع جيد. ادخل انت، ادخل الى المعركه، انت ادخل الى المعركه شيخنا المحقق الخراساني، انت ادخل في المعركه، في معركه من؟ كيف احارب المحقق الجورجاني؟ الان هاي النقطه الثانيه، كيفيه محاربه الخراساني للجورجاني، شلون يحاربك؟ يقول لك كل ما سمعت فيه وطرق سمعك شيء باسم فصل فهذا جزام وهذا تزوير. اساسا نحن ليس عندنا في ثقافتنا شيء باسم الفصل، وما قيل انه فصل فهو ليس بفصل. هذا طبعا تحقيق سجله علماء الفلسفه، وهو سار على مسيره علماء الفلسفه هنا. الشيخ الخراساني هنا اعتمد طريقه الفلاسفه، أثر لا بد من روايه الفلاسفه في البيت، فما اقوله الان هو عباره اخرى عن روايه الفلاسفه، الذي المرحوم نزل هذه النسخه، نسخه الفلاسفه نزلها كجواب يتبناه الشيخ المحقق الخراساني. الفلاسفه قال ابويا الفصول، احنا ما نذكر ان هناك فصول في عالم الثبوت، لا ننكر ان هناك فصول في عالم الثبوت في عالم الواقع، لكن لا يعرف هذه الفصول الا علام الغيوب. كنه الاشياء لا يمكن ان ينالها الانسان، كنه الاشياء لا يمكن ان يصل اليها الانسان. الانسان اليه معرفيته بداية المعرفة تكون عن طريق الحواس، والحواس تلمس مظاهر الأشياء إلى كنه الأشياء. عاجز الإنسان على أن يدخل وينفذ إلى عمق الحقيقة، الإنسان أقصى ما يمكن له أن ينفذ إلى سطح الحقيقة. أنا إيدي آلية معرفية، بل بدايات الآليات المعرفية إنما تستطيع أن تلمس مظاهر الأشياء الخارج من الأشياء، غير قادرة على أن تعرف حقائق الأشياء، متن الشيء، ما هو داخل في عمق الشيء، ما عندنا. وهكذا الشام، وهكذا الذائقة، وهكذا الباصرة، كل الحواس عاجزة عن أن تتعرض. وإذا واحد قال لي فاحنا نفتح قناه المعرفه عن طريق العقل، اقول العقل انما ينتفع، صحيح العقل له القابليه في ان يحلق، لكن يحلق في ضمن رؤوس اموال، ورؤوس امواله هي العلوم الحسيه. فما دام رؤوس اموال حسيه هو يحلق، لكن يحلق في فضاء ماذا؟ في فضاء رؤوس امواله، فما يحلق في شيء ما وراء رؤوس امواله. ورؤوس الأموال كلها شنو؟ كلها عبارة عن علوم حسية، والعلوم الحسية لا تنال من الأشياء إلا عوارضها لا حقائقها. نعم أكو دعوة أن العلم الفضولي له القابلية في أن يتعرف على حقائق الأشياء أم ليس له القابلية أن يتعرف على حقائق الأشياء؟ ايش قد احنا مستعدين ان نفتح رصيد للعلوم الحضوريه؟ ايضا هم نمنع منعا باتا الاتجار بالعلوم الحضوريه. اليوم هم من اكبر الدكاكين التي تفتح في عالم الانتفاعات الدنيويه شيء باسم عنوان العلوم الحضوريه. كل من شويه بتعلم له كلمتين صار بناء يدعي انه شنو؟ عارف بالعلم الحضوري. علم الحضور إذا من دراسة إنسان وما يكون عبد حقيقي لله عز وجل. بما للكلمة من معنى عبد حقيقي لله أن يكون عبودية لله ظاهرة بأعلى مظاهر، حينئذ ربما ينال شيء من علوم الحضورية. أما حكي فارغ، أنا أعرف علوم الحضورية وأنا عندي عرفان وأنا عندي قدرة في الكشف والشهود، على حكي مال واحد مبين أكو إفلاس، أكو عقدة نفسية، أكو وصول إلى الدنيا بأي ثمن كان. هذا حديث من يطلب الدنيا بأي ثمن كان، حديث من يطلب الدنيا بأي ثمن. أذكر كنا في خدمة أحد علمائنا الأجلاء رحمة الله عليه، وهو من الطراز الأول، من الخط الأول، كل مواصفات المرجعية كانت محققة، مقاسات المرجعية كانت محققة. كان يباوعني يقول لي أنا ما أدري، أستغرب كيف يمكن للإنسان أن يتجرأ وأن يفكر في يوم من الأيام سيرجع. هذه الدنيا اشقد عمرها، اشقد تستحق إنسان أن ينطي من دينه لهذه الدنيا، تستحق إنسان أن ينطي دينه لهذه الدنيا. واقعاً يعني هذا سؤال أثمن ما يملكه الإنسان الدين. الدنيا لا تعطي نفسها لك إلا مقابل ثمن، الدنيا لا تعطي نفسها إليك إلا مقابل ثمن. ثمن الدين أغلى الأثمان، ثمن الدين، ثمن الدين. من أراد الدنيا لا بد أن يعوض يرضي من الدين، يريد الدنيا. نعم أنا ما أريد أقول أن نعيش حالة التقشف، لكنه حتى في حالة الاستراحة وحالة الارتياح لازمنا نحن البضاعة الرئيسية التي متمسكين بها أموال الدين. ومن هنا لو دار الأمر بين الدنيا والدين لا نقدم الدنيا على الدين. الدنيا تبعا للدين، الدنيا قنطرة للدين، الدنيا إنما تكون مطلوبة بالتبع وبالعرض، لا مطلوبة بالذات والأصل. إذا واحد ينظم منظومته الفكرية على أن يجعل الدين له هو الشرافة، وأن الدنيا في تبع الدين، مسيرته تكون مسيرة منظمة. أنا ما أعرف الآن، بس أحاول أن أنبه إلى شيء واقع. عن هذا موضع التفاتي خطابي، أنا أمر على آيات من الذكر الحكيم من سنخين، سنخ أن عبرت عن الإنسان بالملكوت الأعلى. تبارك الله أحسن خالق، ولقد كرمنا بني إنسان، بني آدم عند مليك مقتدر. شنو شنو عند مليك مقتدر؟ ابعد تأمل شنو عند مليك مقتدر. الله سبحانه وتعالى منح الإنسان قدرة أن يكون عند مليك مقتدر، ولكنه في قبالها آية أخرى، هم كرنا عن بل أشد قد أردوا سبيلها. هذا حقيقة الإنسان بين من هو صاقر إلى الحضيض، فهو أدون من الأنعام، بحيث يوم القيامة الأنعام تتفاخر عليه، يظهر بمظاهر الحيوانات في يوم القيامة. نظرية تسليم الأعمال الثابتة بالنصوص الدينية أن الإنسان في عالم برزخ وما يليه من العوالم الأخرى يتمظهر بمظاهر حقائقه الحقيقية. فمن كانت حقيقته في عالم الدنيا حقيقة شيطانية مكرية فهو ثعلب، وإن كانت حقيقته حقيقة سبية فهو كلب الذئاب في افتراسها للناس. ومن كانت حقيقته من يطلب اللذات والشهوات فحقيقته على مستوى حيوان ليس طالبا إلا اللذات والشهوات. وهناك وجود عنوانه الوجود المقدس، هذا هو وجود الإنسان، الوجود الكريم، وجود الإنسان، وجود يمثل خلافة الله في الأرض، على أن يكون خليفة الله في الأرض، خليفة أن يجسد كل صفات الله عز وجل، وأن يرشح على أن يكون مقدما حتى على الملائكة، بل الملائكة تتوسل إلى الله بواسطة الإنسان. ولا أريد أن أقول هذا أمر مختص بالأنبياء والأئمة، نعم بالأنبياء والأئمة مقامات لا يمكن لا يسعنا أن نصل إليها بتاتا، أصلا لا مجال لأن على مستوى الفكر أن نفكر أن لنا أن نتحرك على أن نصل في يوم من الأيام إلى قطرة من بحر فضائل أهل البيت صلوات الله. هذا بلا إشكال، ومن الغرابة أن الواحد يتجرأ أن يجعل نفسه في مقايسة مع الأئمة. هذا دليل على غباء تام علمي أننا لم نعرف حق أهل البيت حق المعرفة. نعم نحن نستعين بهذا النور المقدس، نور أهل البيت، على أمل أنه نهتدي بهداهم، بس نهتدي بهداهم، أن نبعد على مائدتهم ناكل من مائدتهم، طبعا بمقدار صحتنا الوجودية في أن مشكلة نقدر ناكل من هذه المائدة الطيبة، مائدة طيبة، مائدة كريمة، إيش كده إحنا نقدر ناكل؟ أنا ما جبت هذا الكلام إلا الإشارة إلى شيء واحد، أن الإنسان إذا ما ينظم جدوله في عالم الدنيا هو أمام مفترق طريق بين عالم يسمى تبارك الله أحسن الخالقين، وبين أن يكون هو كالأنعام بل أظل قليلا. إذا واحد مين يرتب نظام عبادته هو يعيش هذا المفترق، يعيش هذه الزاوية، وما أقبل ترى من الجزاف ومن الحماقة ومن الغباء الإنسان يقول أنا أبقى بلا جدول وبلا برنامج وأقدر أن أسير سيرة الأنبياء وسيرة الرسل. سيرة الأنبياء وسيرة الرسل تحتاج إلى منهجية، تحتاج إلى برنامج منظم، تحتاج إلى برنامج متكامل، تحتاج إلى محاسبة النفس يوميا. ما أقبل أن واحد يقول أنا أسير بسير أهل البيت وهو لا يهتدي لهدي أهل البيت. أنا كان هناك رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا المضمار، يحدث أمير المؤمنين في رواية طويلة جدا، أنا أنصح من الأخوة أن يقرأوها، أنا أتمنى من الأخوة أن يقرأوا هذه الرواية، أنا سوف أقطع كلمات لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لكنها حقيقة دواء لنا، مثل نميل يتكلم بإعطاء دواء للبشرية، إنما الدواء لا بد أن يطلب منهم، هم الذين يشتتون ما هو الدواء الذي ينتج وينفع للإنسان. بس الرواية فيها هذا المضمون: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ما في آخرة بلا عمل، لا تتصور أنه تحصل الآخرة بدون عمل، لا واحد يقول أنه أنا قادر على أن أنال مرتبة الآخرة بالعمل، يسير وراء وهم، يسير وراء السراب الذي يسعى في أن ينال الآخرة بلا عمل، وهو يسير وراء السراب وراء الحياة. إذا ماكو ارتباط مع الله عز وجل يوميا، وأن هذه النفس تتجلى بالفضائل، حينئذ من المحال أن تصل إلى الآخرة. لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل. تريد توبة وأنت تحمل طول الأمل؟ محال أن يجتمع هذين الأمرين. واحد عنده طول أمل ويقول أنا تائب إلى الله. التائب بداية التوبة أن يطلع على أنه ربما في آنات قادمة سينتهي. إذا ما يقدر إنسان يروض نفسه على هذه الحقيقة، حقيقة انتهاء التوبة، لا التوبة إنما تكون مقبولة عندما يرتب الإنسان نفسه. أنا ما أدري بعد لحظة واحدة أبقى على قيد الحياة أقدر أتكلم؟ لا ما أقدر أتكلم. حينئذ يكون للتوبة معنى، يكون للتوبة حلاوة، يكون للتوبة حقيقة، وإلا توبة الألفاظ مجرد أن واحد يلتلك لسانه بكلمات هذا نفسه مطلوب، هذا خداع. إنسان أحيانا هل قد يعيش ظاهرة الخداع والنفاق حتى يتجرأ في أن يمارس عملية النفاق والخداع مع الله عز وجل؟ ولا تستغرب، وردت آيات كثيرة وينكرون. هل حقيقة نحن ننكر إلى الله أم أننا صادقين مع الله؟ من يملك طول الأمل ويسعى في أن يأتي بلغة التوبة فهو مصداق للمرض أن ينكر على الله. بعض الناس هل قد جريئين؟ احنا قد بعضنا يسعى بأن ينكر على الآخر، لكن شو نسمح لأنفسنا أن ننكر على الآخر؟ نقول أننا تائبين إلى الله، لكن في أول فرصة من آنات المعصية نحن نتمرد على أنفسنا. شو نسمح؟ شو نقدر نحدد أنفسنا بشيء يسمى المعصية؟ وأنت هي ضامن لحياتك، آخر حياتك وآخر لحظة من لحظات حياتك يختم عليه، وآخر كلمة يغلق به ملفك ملف الحياة الدنيوية، إنه كان عاصيا، إنه كان عاصيا، إنه كان قد خرج إلى حرب على الله. العاصي يخرج في حرب على الله، آخر كلمة تكتب لك هذه الكلمة. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجو التوبة بطول الأمل. يقول في الدنيا على صراطنا احنا اهل العلم، على ايمن من كلماتي في نفس الخطبة، اهل العلم يبتلون بهذه المشكلة، مشكلة النفاق ربما تكون عند اهل الدنيا عند اهل العلم اكثر مما هي عند غيرهم. يقولون في الدنيا بقول الزاهدين، لما تشوف يحكي حلو يحكي، أنا حلو يحكي، ولكنه يعمل فيها بعمل الراغبين، يعمل في الدنيا بعمل الراغبين، يعمل في الدنيا على أن يريد أن يعيش في الدنيا، على مستوى اللسان والمقول هو يقول بقول الزاهدين، لكن على مستوى العمل هو يعمل حال وحال أهل الدنيا، لا يعمل حال وحال أهل الآخرة. وينهى الآخرين ولكنه لا ينتهي، بل أستاذ في تنظيره للآخرين لكنه ينظر للآخرين ولا ينظر لنفسه. نستجير بالله، نستجير بالله، نستجير بالله. أن إنسان يتجرأ وهو بالمحضر الإلهي الرباني وتحت الرؤية الربانية أن يكون له القابلية في أن ينهى الناس عن الذنوب، لكنه هو أول من أن يتلبس بتلك المعاصي، وينهى ولا ينتهى، ويأمر بما لا يأتي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملا، يحب الصالحين، بل أنا أتمنى أكون مع الصالحين، لكنه التمني هذا مثلا. أيها الأخوة، ثمن الآخرة ليس التمني. من ظن ظنا خاطئا أن ثمن الآخرة التمني فقد انحرف عن جادة الصواب. التمني لا يمكن أن يكون ثمن الآخرة، العمل الصادق هو ثمن الآخرة، العبادة الصادقة هي ثمن الآخرة، التربية الصالحة هي ثمن، العبودية إلى الله، الانبتاك والفناء في ذات الله، أن لا أرى شيء إلا وأرى الله معه وفيه، حينئذ يكون أنا قد أديت عمل وقد أديت ثمن الآخرة. يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض ويبغض المذنبين وهو أحد. ويبغض المذنبين وهو أحد. ما أدري حقيقة شنو ملفات، ما أدري والله، استغرب أنا بعض المرات أقول إلهي تسهل لي من أطلع على أحوالنا، لأنه إذا طلعنا على أحوالنا لكنا إحنا أسبق من غيرنا نفر من أحوالنا. ما أدري إيش قد ملفاتنا السوداء، إيش قد استخابين، إيش قد اتهمنا، إيش قد الجمع على الناس وكلماتين، إيش قد كانت هذه العين عين وقيحة كانت تنظر إلى محبة الله، إيش قد اللسان كان لسان قبيح كان يتجرأ على المعصية، إيش قد أعمارنا، ما أدري والله، يعني أحيانا أدعو من الله عز وجل إلهي أنا يعني أدري أنه هاي الصفحات ملأتها كلها بالذنب وجهه يوميا، إحنا نذنب آلاف الذنوب على مستوى الفكر، على مستوى القلب، على مستوى اللسان، على مستوى العين، في بيتنا نذنب، مع أبنائنا نذنب، مع زوجاتنا نذنب، مع أصدقائنا نذنب، ما عندنا شيء بعنوان خوف من الله، بل على مستوى المظهر الخارجي نحن منتسبين إلى الصلحاء، لكن هل على مستوى العمل أيضا نحن منتسبين إلى الصلحاء؟ ويبغض المذنبين، ماذا أقولها؟ ويبغض المذنبين، لا حول، وهو أحدهم، وهو أحدهم. أنا نبغض المذنبين لكننا نحن من المذنبين. ماذا الله سبحانه وتعالى يمنحنا فرصة أن نخرج من هذا، من الذنب، أن نخرج من اسم وسجل المذنبين، أن نكون في سجل الصالحين، أن لا سمح الله أنه يكون اسم مع المذنبين. في بعض الروايات إنسان يقول حتى ولو وضعتني مع المذنبين، واحدة من أكبر موارد العذاب في عالم الآخرة إنسان يبتعد عن الصلحاء، مجالس الصلحاء ما يأنسها. اليوم بعض ما يأنس مجالس الصلحاء، إذا يسمع هناك بحث يرتبط بتهذيب النفس يحاول أن ما يكون حاضر. ليش؟ لأنه إذا حضر مجلس تهذيب النفس يخشى أنه هذه اللذات الذي رسمها لنفسه بعد يختلفها من جديد. إنسان إذا وصل إلى مرحلة يلتذ بالآثار، وللصدق كان عندنا أستاذ يقول، كان عندنا زميل، عندنا معلم، هذا أرجو هاي الكلمات بعض تلك القضايا ما تنفل في الثالث تبقى في دائرتنا إحنا. كان عندنا زميل ويانا في التحصيل، وكان اشتغل بالتحصيل مدة من الزمن، بعدين أرسل إلى منطقة فصار إلى اسم في تلك المرحلة، هو ينقل ذاك الشخص إلى الأستاذ، والأستاذ ينقل النهاية القضية. يقول هذا الشخص لما راح إلى تلك المنطقة بدأ شيء فشيء يبتعد عن الله، بدأ شيء فشيء يعيش حلاوة التنبيه، بدأ شيء فشيء رفعة السواد تتوسع في قلبه، بدأ شيء فشيء حال النورانية وحال الضياء الموجود في القلب يندثر وينطفئ. بعد ما في شيء باسم نورانية، بعد ما في شيء باسم ضياء، بعد ما في شيء باسم انشراح النفس، بعد ما في شيء باسم اطمئنان، يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. إذا الرجوع هو رجوع إلى عالم في عالم الآخرة، وإنما رجوع في عالم الدنيا، أن الإنسان النفس المطمئنة ترجع إلى الله وهي في عالم الدنيا، بالتوبة نرجع إلى الله، بالتوبة نرجع إلى الله، بالتوبة نحصل على نفس المطمئنة، بالتوبة. يقول هذا الشخص عاش في ذلك المكان شيء فشيء تعرض عليه، أول ما ابتدأت أقترف الذنب بارتكاب الأكل الحرام من الأموال، أموال الحق الشرعي، ما كنت أتورع في أكل الحق الشرعي، هاي بداية الصغور. الناس اليوم ما أدري، ما عنده ميزان حق شرعي تجيب، أخذ من موارد الشبهة جيب، أخذ من موارد التهمة جيب، ما يحاسب. فينظر الإنسان إلى طعامه، شنو كان ينظر الإنسان إلى طعامه؟ أخو واحد ينظر إلى طعامه؟ يعني شنو ينظر الإنسان إلى طعامه؟ كيف معنى ينظر الإنسان إلى طعامه؟ هل أنه واصل إليه من حلال أم من حرام؟ نتسابق على أخذ الحقوق الشرعية، نتسابق على استلام الأموال من أي جهة كانت. هل عندنا شيء باسم ممنوعية أخذ المال؟ هل عندنا شيء باسم ممنوعية التقرب إلى موارد الشبهة؟ هل لا تتصرف إلى مواضح؟ إيش قد ممتنعين؟ يقول بديت حياتي بعد ما كنت أعيش بالحوزة، بديت حياتي تبتدئ في أكل الحق الشرعي، بداية السقوط. يقول أنا ما أحدثك، ما من ذنب إلا وخاف، ما من ذنب إلا وخاف، ما من ذنب إلا وخاف. قال آخر شيء كنت أحدث أيام ما كنت بالحوزة، كنت أحدث عن شقاوة النفس، كيف أن شقاوة النفس تستعد، هو نفس الشخص الذي كان في يوم من الأيام زميل معنا في الحوزة. يقول وتحدث عن شقاوة النفس وأن النفس إذا بلغت هذه المرتبة بعد ما تلتذ بالعبادات وما تلتذ بالحلال وإنما تلتذ بالحرام فحسب. يقول كنت إذا أسمع أن هناك مجلس للصلحاء ما أقصده، إذا كنت أسمع هناك مائدة طيبة ما كنت أروح، كنت أطلب المواعيد المحرمة، كنت أطلب المواعيد المحرمة. يقول كان هناك سبيل لإشباع رغبات الجنسية ما كنت أنتخب طريق الحلال، مع أن طريق الحلال كان موفر لي. بلغ بي الحال إلى حد كانت المرأة تأتي وتعرض نفسها عليها عن طريق الحلال، تقول لها إذا عن حرام أنا مستعد، لأنه بالحلال ما أنا بالحلال ما نفس الطريق، بس من حرام أنا أستعد، إذا من حلال ما أستعد. هذه حالة الحيوان، هذا الذي احنا نخشى ان نفتح لا سمح الله لانفسنا شيء باسم باب الذنب، نفتح شيء باسم باب المعصية، باب اذا انفتح لا ينفتح، باب اذا انفتح نتيجه الى الهاوية، باب اذا انفتح نتيجه الى السقوط. باب ما ممكن واحد يقول ها انا اكتشف هذا الذنب فقط، واما باب الذنوب ما اعترفها، باب إذا فتح لا ينفتح. يقول وصلت بي الأمور عندما تعرض علي، يعرض علي الحلال لا أمتد بالحلال، ما لما يكون الحلال ما نفس القضية، إذا عن حرام أعيش فيها مشوه، أعيش فيها انتباه. هذا الإنسان قد يصل إعوجاج النفس، تلوث النفس، خذارة النفس، بحيث ما يقبل بعد يشتم هواء طلق وهواء نقي، يريد هواء تلوث، الرئة صارت تستقبل الهواء الكذب، النفس لا تميل إلا إلى القرار، النفس لا تميل إلا إلى القرار. يقولون أحد أشخاص كان أجلكم الله نزاح بسبب فقد وعيه، جابوا له أفضل العطور فما كان يستقبل، لكن حينما جابوا له النجاسة قسم أفاق. هل نفوسنا لا سمح الله أنها تنتبه بالحرام؟ أم أن نفوسنا تتطيب بالحلال؟ أنا أستغرب أن بعض الطلبة ليلة الجمعة ما يفكر أن يكون له حضور في كربلاء، يقدم كل شيء على كربلاء، هذا باب الرحمة، باب يمكن بواسطته أن نتطهر. إذا عرف الإنسان أن ما لهذا المكان من عظمه يقدر أن يكون بداية المصحة النفسية، يريد مصحة نفسية بداية المعالجة النفسية عليه بزيارة الحسين في ليالي الجمعة. اشقد عندك أعمال، اشقد عندك مشاغل، لا تخلي في ضمن برنامجك هناك شيء أغلى من زيارة الحسين، هذا اجعله من الثوابت، ثابت غالب، أي شيء يعرض عليك في مقابل زيارة الحسين لأنه مصحة، إذا ما أحضر هذه المصحة معناه أنني أبدأ أبتعد عن جادة الصواب. وقلت لك لا سمح الله إذا إنسان سوفت له نفسه الأسبوع، خليها أسبوع الله أروح، الأسبوع أكو عندي مشاغل أسبوع الله أروح، الأسبوع عندي التزامات وأكو أولويات وأكو استحقاقات وأكو ارتباطات اجتماعية أكو تواصلات غذائية، هذا بداية، يعني هذا جرس إنذار، هذا جرس إنذار خطير، هذا بداية جرس إنذار. إنسان لابد أن يخلي نفسه على المحك، هو يمتحن ايش قد يقدر يكون جلب وصلب فان يواصل في الطريق. الجد لابد ان يكون متعذرا على ان لا يطالب الطريق. احاول انهي هاي القصه التي تنقل عن المقدس الاردبيلي رحمه الله عليه. المقدس الاردبيلي يقولون ذات يوم كان جالس في حجرته مشغول بالمطالعه وقتها ما كان في النجف فنادق وكذا، مطر كان ليلة ممطرة، كانت هناك زائرة قاصدة زيارة أمير المؤمنين، لشدة المطر وكذا وعدم توفر السيارات آنذاك، فاضطرت أنه تفكر في مأوى، ما قدر تحصل مأوى، شافت أكو حجرة مفتوحة وضياءها معلوم. دقت الباب، شافت المقدس الأردبيلي كان وحده بالبيت أوسة في المدرسة، فطلبت قالت له أنا وضعي هذا وما أقدر أن أبقى تحت المطر، فقال لها تفضلي إلى المرة. كانت تعبانة وزائرة وبسيطة وصادقة، بس دخلت إلى المكان لشدة تعبها نامت، مطر ملابسها كلها كانت طراري، شايفين المرأة لما ينزل عليها المطر يلصق الثوب على جسدها تظهر مفاتن المرأة. مقدس الأردبيلي هذا الاختبار الإلهي، مقدس الأردبيلي بدأ يبرع على هذه المرأة، بدأ يحدث نفسه في المقاربة إلى هذه المرأة. يقول كان على الشمعة فبدأ يضع يده على الشمعة وبدأت يده تحترق، ثم يقول المقدس الأدب ذق حر نار الدنيا دفعا لحر نار الآخرة. يقال أن المقدس الأردبيلي حتى الصباح أن جزء من هذا اليد كانت قد مضافة إلى أن احترقت بدأت تذوب. حينئذ الله سبحانه وتعالى منحه وسام، عنوانه وسام المقدس. إذا عنوان وسام المقدس الأردبيلي بيجي بلاش، ولا نتصور في يوم من الأيام إحنا نقدر نملك هذه الأوسمة، الأوسمة ما بتجي بلاش، أوسمة تأتي على أثر عمل، على أثر أن أكون صادق مع الله، على أن أكون جاد مع الله. أما تتوقع أنه تحصل تلك المقامات وتلك المنازل من دون ثمن فهو غير صحيح. هنا إذا صار المقدس الأردبيلي مقدس الأردبيلي لهذا الاختبار، وكلنا نمر بمثل هذه الامتحانات، وكلنا نمر بمثل هذه الاختبار، كل واحد يمر باختبار بشكل، مرة نبتلى بامرأة، مرة نبتلى بمال، مرة نبتلى بمجالس البطالين والعطالين. أنصح نفسي أن لا يكون لي حضور في محفل وفي مكان أحس بعد ذلك لما أطلع من ذلك المكان أنا مالي وضعي كلها. بعض المجالس أنت تدخلها تطلع، لما تطلع تحس ما بقينا شيء ما قلنا عليه، ما بقينا شيء ما قلنا عليه، ما عندنا كان تورع على أي واحد، الكل تناولنا، الكل حكينا عليه، الكل تهجمنا عليه، حدثنا أسماء مؤمنين من دون أن نستحي من الله عز وجل، من دون أن نخجل من الله عز وجل. أنا أنصح أن يكون في ضمن دائرة المحاسبة إنسان، بالتالي كل واحد عنده مجلس خلوه وعنده مجلس يرتبط مع أصدقائه، كل واحد ينظر إلى تلك المجالس، مجالس تقربه إلى الله أو مجالس تبعده عنه. فالواحد خلي يكون عنده محاسبة في شيء، يا ساعات ساعات رحمانية ويا ساعات ساعات شيطانية، حتى نغلق باب الساعات الشيطانية، أن نستبدل تلك الساعات الشيطانية بساعات رحمانية. مو معلوم ترى الفرصة تتكرر، ومو معلوم أنه، وأنا قلت لك ترى إذا باب الظلمانية دخل إلى القلب وشغل شيء من القلب ربما نصل لا سمح الله لا سمح الله إلى تلك الساعة الذي لا نلتذ بعد بالحلال، وإنما نلتذ بخصوص الحرام. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.